والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتحدث بأمر الله عز وجل في هذا اللقاء عن بطاقات الائتمان. وبطاقات الائتمان من الموضوعات المعاصرة التي نشاهدها كثيرا في هذه الأيام، وقد تحدثنا في مقدمة سريعة في حلقة الماضية عن معنى بطاقة الائتمان، ولم نتم التعريف، إنما ذكرنا أن لفظة البطاقة هي القطعة الصغيرة أو الرقعة الصغيرة، سواء كانت من الورق أو من غير ذلك. والبطاقة يثبت فيها الشيء كثمن الشيء أو نعته أو صفته أو نوعه. وذكرنا أن كلمة البطاقة حاول البعض أن يقول أنها لفظة معربة، ولكن هذا غير صحيح، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن الترمذي، والذي عرفه بعض أهل العلم بحديث البطاقة، وفيه عن هذا الرجل الذي أصرف على نفسه وكان يكثر من الذنوب والمعاصي، فنشرت سجلاته، فلما نظر فيها لم ينكر منها شيئا، فأمره ربه سبحانه أن يحضر وزنه، فإذا ببطاقة كتب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال وما تغني هذه البطاقة؟ فلما وضعت البطاقة في كفة الميزان طاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. والشاهد من هذا الحديث أن لفظة البطاقة وردت فيه، وردت لفظة البطاقة في هذا الحديث، وهو مما يؤكد أنها لفظة عربية وليست أعجمية أو معربة. والبطاقة هي الرقعة الصغيرة من الورق أو من اللدائن أو من غير ذلك. هذه البطاقة التي تدون عليها بيانات أو يكتب عليها أشياء معينة. فما هو الائتمان؟ الائتمان هو حالة الطمأنينة التي توجد عند الدائن حينما يقرض مدينه. هو مطمئن وآمن البال إلى أن المدين يستطيع أن يسدد الدين الذي عليه. فحالة الثقة التي تنشأ لدى الدائن في مدينه تسمى بالائتمان. ولذا فإن بعض الناس كان يتعامل مع البنوك التجارية، ولا نضرب هذا المثل من باب الإقرار على هذه المعاملات وإنما من باب البيان. هذه البنوك كانت تقرض بعض المدينين بالضمان الشخصي، بالائتمان الشخصي، يعني لا يحتاج إلى كفالة ولا يحتاج إلى رهن ولا إلى ضامن، وإنما الثقة في ملاءة المدين كانت تعني إقراضه مبالغ بالملايين. فهذا هو الائتمان، هذا هو الائتمان، حالة الطمأنينة والثقة المتبادلة التي تعطي ثقة في أمانة المدين وفي قدرته على سداد الدين الذي عليه. ومن ثم فإن بطاقة الائتمان كما يبدو من اسمها هي عبارة عن قطعة أو رقعة لدائنية من البلاستيك. هذه البطاقة تتضمن ثقة في المدين، ويعطى بها ائتمانا كأنما أعطي قرضا، ثقة في ملاءته وثقة في أمانته وفي قدرته على السداد. عندنا بطاقة الائتمان عرفها معجم أكسفورد، وعرفها مجمع الفقه الإسلامي، وأنقل كلا التعريفين. معجم أكسفورد يقول عن بطاقة الائتمان اللي هي الكريديت كارد، يقول هي البطاقة الصادرة عن بنك أو غيره، عن بنك أو غيره، تخول حاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات دينا. يبقى هو يعرف هذه البطاقة بأنها البطاقة الصادرة عن بنك وهذا هو الأصل أو غيره، لأننا سنجد أن البطاقات أصدرتها الشركات وتصدرها منظمات منها في هذه الأيام. يبقى البطاقة تصدر عن بنك أو عن غيره، هذه البطاقة تمكن حاملها من شراء احتياجاته أو سلعه أو الخدمات التي يحصل عليه. السلع البضائع التي يحتاج إليه، أما الخدمات فيشمل ذلك تذاكر السفر، يشمل ذلك المبيت في الفنادق، يشمل ذلك سداد الهاتف، إلى غير ذلك من الخدمات التي تؤدى إليه دينا، أي أنه لا يقوم بالسداد في حينه. فكأن بطاقة الائتمان تختلف عن بطاقة السحب تماما. بطاقة السحب الرصيد موجود ويتم الأخذ منه أو التحويل منه إلى حساب آخر، لكن بطاقة الائتمان تمكن صاحبها من شراء السلع والخدمات دينا. دينا يعني بالأجل، دينا يعني يكون هذا دين في الذمة يسدد في زمن المستقبل ولا يدفع الثمن حالا. المجمع الفقهي الإسلامي بالنسبة لبطاقات الائتمان قام بدراسة هذه المسألة عدة دورات وأجلها حتى انتهى إلى حكم فاصل فيها. مجمع الفقه الإسلامي عرف بطاقات الائتمان بأنها مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري. الشخص الطبيعي اللي هو الإنسان الذي له ولادة وله موت، هذا هو الشخص الطبيعي. الشخص الاعتباري اللي هو الشخصية غير الحقيقية، وإنما هي شخصية جوازية أو اعتبارية جعلها القانون لمؤسسات أو لشركات أو لجمعيات أو لجهات حكومية أو غير ذلك لكي يمكن تسيير أمور هذه الجهات. يقول مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما. يبقى في علاقة عقدية تنشأ بين الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري وبين الجهة مصدرة هذه البطاقة. هذه المعاملة تمكن الشخص الطبيعي هذا من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا. يعني اللي اختصروا معجم إكسفورد وقال شراء السلع أو الخدمات دينا. يقول لتضمنه التزام المصدر لهذه البطاقة بالدفع أي بسداد الدين المستحق في ذمة صاحب البطاقة أو الذي قام بالحصول على الخدمة أو على السلع. ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب النقود من المصادر. هنا نجد خلطا بين بطاقة الائتمان وبين بطاقات السحب. البطاقة الائتمان هذه المعاملة فيها بالأجل، لا صلة بينها وبين البطاقة التي تمكن من سحب النقود من المصارف، إلا إذا كان المقصد أن الإنسان في الخارج ويأخذ في الدولة الأجنبية التي هو بها، إنسان سافر إلى إنجلترا إلى أمريكا إلى أسبانيا ويستخدم هذه البطاقة فيحصل على نقود بالعملة التي في البلد التي ذهب إليه، ثم تخصم هذه النقود من حسابه. فها هنا ندخل في معاملة هي صرف، لكن نقول أن بطاقة الائتمان الحصول على السلع تمكن من الحصول على السلع أو الخدمات دينا، يعني إلى أجل. ما هي السحب من الحساب؟ بطاقات السحب هذه لها حكم آخر نبينه إن قدر الله لنا لاحقا إن شاء الله. في تعريف آخر لبطاقات الائتمان أنها مستند خاص يصدره مصرف أو شركة مالية يتمكن حامله من الحصول على سلع أو خدمات أو نقود ممن يقبل التعامل بهذا المستند ليستوفيها من الجهة التي أصدرته على أن يسدد حامله لمصدره فيما بعد قيمة السلع أو الخدمات أو النقود التي حصل عليه. هذا التعريف تعريف طويل ويبين مراحل معاملات البطاقات الائتمان، ولذا الحقيقة بنجد أن تعريف المعجم إكسفورد تعريف دقيق وموجز، لو يقول بطاقة صادرة عن بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاجياته من السلع والخدمات دينا، تعريف الحقيقة موجز. وهكذا ينبغي أن يكون التعريف لا يصف طبيعة المعاملة ويوصف دقائقها، إنما يعرفه إجمالا، وبالنسبة لأحكام المعاملة يكون لها شأن آخر. بالنسبة لبطاقات الائتمان نعرض للمراحل التي مرت بها بطاقات الائتمان. التعريف سواء تعريف إكسفورد أو تعريف مجمع الفقه الإسلامي أو مجمع الفقه الإسلامي تبين أنها تصدر عن بنك أو عن غيره. الحقيقة أن نشأت هذه البطاقات لم يكن لها صلة بالبنوك أصلا في أول نشأتها. هذه البطاقات نشأت في أواخر القرن 19 الميلادي، يعني في 1860 و70 إلى آخره ظهرت هذه البطاقات، بطاقات الائتمان. وأول بلد ظهرت فيها كانت إنجلترا، إنجلترا التي كانت تسمى بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. كانت الأملاك بتاعتها والمستعمرات تمتد شرقا وغربا، وكانت أمريكا مستعمرة من المستعمرات الإنجليزية، والهند كانت مستعمرة من المستعمرات الإنجليزية، استراليا نفسها استراليا كانت مستعمرة إنجليزية، كندا إلى آخره. فإنجلترا كانت يعني أكبر دولة في هذا الزمان، وكانت تنازعها على زعامة العالم فرنسا. قبلها كما نعلم كانت أسبانيا والبرتغال، بعد كده فرنسا وإنجلترا، بعد كده أمريكا والاتحاد السوفيتي إلى آخر ذلك. في إنجلترا كانت صناعة النسيج كانت متقدمة، وكانت تمثل ما يزيد على ثلث الدخل في إنجلترا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. على الرغم من أننا قد نعجب حينما نعلم أن إنجلترا لا يوجد بها زراعة أقطان أصلا، وإنما كانت تعتمد على زراعة الأقطان في الهند، ثم بعد ذلك في أمريكا، وبعد الحرب الأهلية الأمريكية بين الولايات الشمالية والجنوبية التي عرفت بحرب تحرير العبيد، لجأت إنجلترا إلى زراعة القطن في مصر والشام لتكون بديلا لها عن زراعة الأقطان في أمريكا. المنسوجات كانت تمثل دخلا كبيرا لإنجلترا قد يجاوز ثلث الدخل القومي لبريطانيا في هذا الزمان. فبعض الشركات اللي هي شركات المنسوجات والألبسة قامت بتقديم قسائم لعملائه لشراء ما يحتاجون من حاجيات ومن ملبوسات من بعض المحلات التجارية دون أن يدفعوا ثمن هذه السلع، وإنما كانت شركة المنسوجات هي التي تدفع لأصحاب المحلات ثمن هذه السلع، ثم بعد ذلك تقوم بتحصيلها من عملائها. وده كان أول ظهور لبطاقات الائتمان، ظهر في صورة قسائم، يروح يظهر القسيم للمحل التجاري الذي يتعامل معه، يقوم بتوقيع الفاتورة لصاحب المحل التجاري، يقوم بعد ما يوقع الفاتورة المحل التجاري يبعث الفاتورة إلى شركة المنسوجات، الشركة تقوم بمحاسبة هذا المحل، ثم في نهاية الشهر تقوم بالحصول على ما دفعته مضافا إليه نسبة لصالح هذه الشركة من عملائها. اللي تطورت هذه المعاملات بعد ذلك حتى ظهرت في أمريكا في أوائل القرن العشرين، القرن العشرين يعني 1900 وشوية، وتقريبا في 1914 يمكن 17 في أوائل القرن العشرين، بعض الشركات الكبيرة في أمريكا بدأت تقدم بطاقات لعملائها المتميزين. بيأتي إلى الأثرياء، إلى العملاء المميزين، يقدم له بطاقة. الهدف من ذلك هو أنه يرغب في استمرارية العلاقة بين الشركة وبين عملائه، نوع من الترويج للسلع عن طريق أنه يحفز المشترين على الشراء بهذه الوسيلة، لا يدفع الأموال في حينها وإنما يقوم بسداد بعد ذلك في نهاية الشهر أو في نهاية مدة معينة يتم الاتفاق عليه. هذا الأمر كان يلقى رواجا عند هؤلاء المتعاملين، بيشعر العميل بأهميته وبتميزه. الناس بتدخل تشتري تطلع فلوس تدفعها، أما هذا الرجل لا يدفع مالا وإنما يحصل على السلع ويوقع على الفاتورة التي ترسل إلى هذه الشركة لتقوم بالسداد. المعاملات هذه في سنة 1917 في أمريكا امتدت إلى شركات النفط وشركات السكك الحديدية. في شركة زي شركة جنرال بتروليوم كوربوريشن، هذه المؤسسة أصدرت بطاقات ائتمان. هذه البطاقات تعد أول بطاقة ائتمان حقيقية ظهرت في العصر الحديث، وظهرت في كاليفورنيا، ولاية كاليفورنيا. كان العملاء يذهبوا للشراء بهذه البطاقات. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وفصل، ونعود إليكم بمشيئة الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث عن أن نشأة بطاقات الائتمان لم تنشأ بمعرفة البنوك، وإنما نشأت بمعرفة بعض الشركات، كما حدث في إنجلترا حيث نشأت هذه البطاقات لأول مرة في صورة قسائم كانت بعض شركات المنسوجات والألبسة تعطيها لبعض عملائها لكي يشتروا السلع من بعض المحال التجارية، يشترونها بالأجل وتقوم الشركة بالسداد عنهم. ثم انتقلت هذه المعاملة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما بينا. نقول أول بطاقة ائتمان حقيقية ظهرت في نحو سنة 1924 من شركة جنرال بتروليوم كوربوريشن. هذه الشركة الأمريكية، هذه الشركة الأمريكية أعطت قسائم لعملائها لكي يحصلوا على احتياجاتهم من البنزين والمشتقات البترولية، وذلك دون أن يدفعوا ثمنا لها، ولكن من محطات هذه الشركة فقط. ويتم في نهاية الشهر محاسبة هؤلاء العملاء وإضافة نسبة من الربح إلى هذه القسائم لتحصيله. وبدأت هذه المعاملة تنتشر، ولكن لوقوع الحرب العالمية الثانية والتي أدت إلى فرض قيود على الإنفاق الاستهلاكي، أمريكا ودول أوروبا فرضت قيود شديدة جدا على الإنفاق الاستهلاكي، حتى منعت الإعلانات الاستهلاكية، الإعلانات اللي بتحفز على استهلاك السلع وعلى زيادة الإنفاق فيما لا طائل من ورائه. منعت الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذا النمط الاستهلاكي ومثل هذا الإنفاق الصرفي، ومنعت حتى الإعلانات عنه، ومن ثم انتهت إلى منع مثل هذه المعاملات ببطاقات الائتمان لما تؤدي إليه من زيادة الاستهلاك والصرف. وأرجو أن ننتبه إلى هذا الموقف لاحتياجنا الشديد إليه، أن هذه البطاقات بلا ريب تؤدي إلى صرف، تؤدي إلى زيادة الاستهلاك من غير ضرورة ملحة لذلك، ولذا منعها الغرب ومنعتها أمريكا في خلال الحرب العالمية الثانية. وبانتهاء الحرب العالمية الثانية وفي عام 1950 وقع موقف لاثنين من رجال الأعمال الأمريكيين، أحدهما يسمى فرانك مكنمارا والآخر رالف شيندلر. وشيندلر الاثنين هؤلاء كانوا في مطعم في منهاتن، وبعد تناول العشاء وقع لهما موقف عجيب. تناولوا العشاء وعند سداد قيمة استهلاك العشاء ودفع حساب المطعم في منهاتن لم يجد معهما البطاقة وحافظة النقود، فوقع في موقف محرج. الاثنين ما فيش واحد معاه فلوسه ولا معاه المحفظة بتاعته، فدانا فلان ودا وانا فلان إلى آخره، فكان موقفا محرجا لهما. فدفعهما هذا الموقف إلى يقترح إنشاء شركة متخصصة في التعامل مع المطاعم. طبعا أمريكا بها العديد والعديد والعديد من رجال الأعمال من الرأسماليين، ففكرت أن الرأسماليون هؤلاء ينضمون إلى شركتهما، يذهب إلى مطاعم يتم الاتفاق معها، بيحصلوا على الوجبات، وجبة غداء وجبة عشاء، ما يريدون يحصلون عليه دون دفع ثمن لهذه الأطعمة في حينه، لكن يتم تحرير فاتورة ويتم إرسال الفاتورة إلى الشركة. الشركة بتكون عاملة عضوية للأعضاء بتوعها، يتم تحصيل المستحقات على كل عضو في خلال الشهر، ويتم تحصيلها من هؤلاء الأعضاء بعد دفع نسبة أو حصة للشركة لقاء قيامها بتنظيم هذا العمل. سموا هذه المعاملة بالدينرز كلوب أو نادي العشاءات، سمي بهذا الاسم لأن كانت المعاملة متخصصة مع المطاعم. فلذلك بنجد أن بعض الكتب اللي في الفقه المعاملات الحديثة بتقول أن كانت البطاقات الائتمانية كانت تسمى بالدينرز كلوب، هي الحقيقة كانت خاصة بالمطاعم وكانت خاصة بطائفة من رجال الأعمال للموقف الذي تعرض إليه من ذكرناهما اللي هو فرانك مكنمارا ورالف شيندلر في المطعم الذي كان في منهاتن. ودي الحقيقة فائدة إنسان بيحاول ينتبه إليها، إن أي موقف يمر به الإنسان يستفيد من هذا الموقف، يخرج من هذا الموقف بتجربة ناجحة. يعني موقف زي ده ممكن يمر بالناس كثيرين، لكن إن الموقف يتحول إلى فكرة، وإن الفكرة تتحول إلى إنشاء شركة متخصصة، والشركة تدر أرباح وتكون بداية لإنشاء البطاقات الائتمانية. الحقيقة يعني بغض النظر إن احنا نوافق على البطاقة أو نخالف، لكن ما نقوله إن الإنسان ينبغي أن يستفيد من المواقف الكثيرة التي يمر به. وكم من مواقف يمر بها الإنسان ولا يجني من ورائها ثمرة ولا يستفيد منها شيئا، بل ربما عاش يكرر الخطأ الذي وقع فيه مرة بعد مرة دون أن يعي درسا مفيدا له من وراء الخطأ الذي وقع فيه المرة تلو الأخرى. البطاقات الائتمان هذه التي أصدرتها هذه الشركة كانت تسمى بالدينرز كلوب، يعني نادي العشاءات. توسعت هذه المعاملات ولم تعد قاصرة على المطاعم فقط، وإنما امتدت لتشمل الفنادق، ينزل يقيم في فندق، تشمل وكالات السياحة بالنسبة للسفريات، بتشمل أيضا المحلات التجارية. الدينرز كلوب وجدت رواجا في أمريكا، فبدأت تنتقل لفتح فروع خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك معينا وحافزا على ظهور شركات أخرى تعمل في نفس المجال. فظهرت شركة شيراتون ثم شركة هيلتون، ودي شركات فنادق عالمية معروفة، سلسلة فنادق عالمية تقدم خدمات متميزة. بدأت تقدم لعملائها المتميزين بطاقات مثل بطاقات الدينرز كلوب، لكن هذه البطاقات تتيح لهم المبيت والحصول على الخدمة بالفنادق دون دفع الثمن في حينه، وإنما يتم دفع الثمن لاحقا بعد ذلك. يبقى أصبح عندنا ثلاث شركات تجارية بتصدر هذه البطاقات. عندنا دينرز كلاب أو نادي العشاءات، عندنا هيلتون، شركة هيلتون أو مؤسسة هيلتون، وشركة الشيراتون، طبعا الاثنين بتوع فنادق عالمي. انضم إليهم شركة رابعة وهي شركة أمريكان إكسبريس، وشركة أمريكان إكسبريس وكالة سفريات. فهذه الوكالة أصدرت بطاقات خاصة به، يبقى أي إنسان عايز يتنقل يتنقل بطائرة بمواصلات بغير ذلك كان يتم تأدية الخدمة له، ثم بعد ذلك يتم الحصول على مقابل الخدمة لاحقا بعد إضافة مبلغ من المال يكون ربحا للشركة مصدرة هذه البطاقة. فأصبح في أربع شركات تقوم بإصدار بطاقات لائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية، دينرز كلاب وهيلتون وشيراتون وأمريكان إكسبريس. بعد ذلك بدأت البنوك تدخل في هذه المعاملات. البنوك لما وجدت في نجاح وخاصة للدينرز كلاب والأمريكان إكسبريس، كان أكثر شركتين ناجحين في مجال بطاقات الائتمان، بدأت البنوك تسعى للاستثمار أموالها في بطاقات الائتمان وليكون نشاطا جديدا يدر الربح والربح الوفير على هذه البنوك. فظهر أول بنك اللي هو بنك فرانكلين في نيويورك، أصدر بطاقة ائتمان، ودي كانت من أوائل بطاقات الائتمان اللي أصدرتها البنوك التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد البطاقة الائتمان اللي أصدرها بنك فرانكلين، بدأت بعض البنوك الأخرى تدخل في مجال إصدار بطاقات الائتمان. كما هي العادة أن كل من يزاول نشاطا تجاريا ويحقق نجاحا يبدأ الجميع في مزاولة هذا النشاط، وده اللي بعض رجال الاقتصاد بيسمونه بسياسة القطيع. يكفي ان رجل يتحرك لينقاد الجميع خلفه، وده امر مشاهد. شوف مجال من مجال الاستثمار يكون ناجح، هتجد ان الكثير والكثير من رجال الاعمال ينقضون خلف هذا القائد الجديد ويسيرون على ضربه رجاء ان يصلوا الى النجاح الذي حققه. فوصل عدد البنوك التي كانت تصدر بطاقات الائتمان الى 100 بنك، لكن طبعا لم تحقق أرباح ولم تستطع أن تدير هذه البطاقات بأسلوب ناجح، يعني طبعا ما كانش الشبكة العنكبوتية ظهرت ولا كانت الحاسبات الآلية ظهرت على النحو الذي نحن فيه، ولم تيسر هذه المعاملات على النحو الذي نحن فيه. فتعرضت معظم هذه البنوك للخسارة، وقل العدد إلى 27 بنك. بعد ما كانوا 100 بنك بيصدروا بطاقات ائتمان أصبحوا 27 بنك. يبقى كانت البطاقات الائتمان تصدرها شركات ثم تصدرها بنوك، ودي كانت جهود قليلة غير منظمة وما فيش تعاون بين كل بنك والبنك الآخر، وإنما كان كل يجتهد وفق وسعه وطاقته. لكن بدأ بنك أوف أمريكا أو بنك أمريكا كما يقال له، وده من أكبر البنوك في أمريكا أو هو أكبر بنك في أمريكا في ذلك الحين، كان الكلام ده في حوالي 60 أو قبل ذلك بقليل. في الأوائل الستينيات أو أواخر الخمسينيات بنك أمريكا أو بنك أوف أمريكا أصدر بطاقة ائتمان عرفت باسم بنك أمريكارد. هذه البطاقة اللي هي بنك أمريكارد كانت من البطاقات الشهيرة التي صدرت في أمريكا، أصدرها بنك أمريكا أو يقال له بنك أوف أمريكا. وهذا البنك في كاليفورنيا أصدر هذه البطاقة، فأعقبه بنك آخر من البنوك الكبرى في أمريكا وهو بنك تشيز منهاتن بنك. تشيز منهاتن بنك هذا أصدر بطاقة ائتمان أخرى، لكن لشدة الأسف وحتى منتصف السبعينيات كانت هذه البطاقات تحقق خسارة فادحة ووقع فيها تزوير وغش إلى آخره، فامتنعت هذه البنوك عن إصدار هذه البطاقات. لكن في منتصف السبعينيات عادت هذه البطاقات إلى الظهور مرة أخرى، ظهرت هذه البطاقات حيث قام بنكين من أكبر البنوك في أمريكا في ذلك الوقت في منتصف السبعينيات، بنك ميريلون ناشونال بنك وبنسيورج ناشونال بنك في ولاية بنسلفانيا. البنكين دول أصدروا بطاقات ائتمان، وبدأت البنوك تعقد اتفاقات وتصدر بطاقات ائتمان، لكن كانت بطاقات الائتمان هذه ما يميزها انها لم تلتزم حدود الولاية. عندنا الولايات المتحدة الأمريكية كل ولاية مستقلة، لكن الولايات دي كلها بتدخل معا في اتحاد فيدرالي. يبقى البطاقة دي كانت بتصدر داخل الولاية اللي ليها قوانينها الخاصة، لكن بتندرج جميعا في اتحاد فيدرالي بيخضع للقوانين الفيدرالية. فهذه البطاقات بدأت تصدر وتتداول خارج الولاية، وده كان نقلة في بطاقات الائتمان، انها مش خاصة بولاية مثلا بنسلفانيا او بولاية نيويورك او ما شابه ذلك، وانما كانت يتم تداولها في حدود واسعة في داخل الولايات المتحدة الامريكية وليس داخل الولاية فقط. فتم عقد عدة اتفاقات بين البنوك وبين بعضها البعض لتنتقل بطاقات الائتمان إلى مرحلة جديدة تماما، حيث أنشأت منظمات هدفها هو إصدار بطاقات الائتمان. فوجدت شركة كانت تسمى بشركة ناشونال بنك أميري كارد كوربوريشن. هذه الشركة حققت نجاحا كبيرا، فنشأت شركات أخرى على غرارها مثل شركة إنتر بنك كارد أسيوميشن، وتأسست هذه الشركة من 8 بنوك، 8 بنوك مع بعض كونوا هذه الشركة اللي هي إنتر بنك كارد أسيوسيشن، وطلعوا بطاقة اسمها إنتر بنك كارد. هذه البطاقة حققت نجاحا كبيرا جدا اللي هي إنتر بنك كارد هذه، وبعد ذلك انضم إليها العديد من البنوك وأصبح اسمها بدل إنتر بنك كارد بقى اسمها ماستر كارد. فهذه البطاقة ما زالت موجودة إلى الآن ولها نجاح معلوم ومعروف اللي هي الماستر كارد. ووجدت منظمة أخرى هي منظمة الفيزا، وتسمى بالفيزا كارد، ودي عبارة عن نادي أعضاء من البنوك بيعينهم على إدارة وتنظيم وإصدار بطاقات الائتمان. يبقى عندنا الماستر كارد وعندنا الفيزا كارد، ده من أشهر المنظمات الموجودة الآن التي تقوم بإصدار البطاقات الائتمان. بطاقات الائتمان لم تعد قاصرة على حدود الدول، وإنما بدأت تنتشر خارج حدود الدول. يمكن أول البلاد التي تداولت بطاقات الائتمان خارج حدودها كانت السويد، أن السويد كسوق صغيرة أصدرت بطاقات ائتمان باتحاد 6 بنوك، وبدأت تتداول هذه البطاقات في أوروبا وبواسطة الاتفاقات التي أنشأتها وأمرمتها لضيق وصغر السوق السويدي. بدأت إنجلترا أيضا بإنشاء بطاقات ائتمان كانت تعرف بأكسز، وقد أصدرتها شركة مكونة من عدة بنوك بالتعاون مع منظمة ماستر كارد. في فرنسا أيضا ظهرت بطاقة كانت تعرف بالكاريبلو أو البطاقة الزرقاء، فعقدت بنوك مع بنك أمريكا أو بنك أوف أمريكا ليتم تداول هذه البطاقة خارج حدود فرنسا. فأصبح هناك ما يسمى بالتكتلات أو بالاتفاقيات أو كما يقولون يعني المالتي ناشونالز، تعدد الجنسيات ما وراء الحدود. والمذهب التجاري أو المذهب الميركانتلي ساعد على ذلك مساعدة كبيرة. المذهب التجاري دعه يعمل دعه يمر، يعني لا يريد الحدود، لا يريد القيود على الأنشطة الاقتصادية، ويريد المذهب الرأسمالي إن هو يسود العالم بأكمله. فكل هذا ساعد في الانتشار بطاقات الائتمان، وصارت بطاقات الائتمان يتم التعامل بها كبديل عن النقود والعملات النقدية الورقية، وبدأ التعاون يصبح تعاملا دوليا، لم يعد تعاول في التعامل في داخل دولة معينة، إنما أصبح التعامل بيشمل العالم بأكمله، وأصبحت المنظمات سواء الفيزا أو الماستر كارد بيتم التعامل بالبطاقات الائتمانية التي تصدرها في معظم بلدان العالم كما هو مشاهد. هذه كانت نبذة تاريخية عن نشأة بطاقات الائتمان. بالنسبة لبطاقات الائتمان بنحتاج ان احنا نبين العناصر التي لابد ان تشتمل عليها بطاقة الائتمان، ثم نبين اجراءات اصدار بطاقة الائتمان والمميزات التي تعود على المنظمة او على البنك او على التاجر او على مصدر هذه البطاقة، ثم نبين طبيعة العمل، ونختم اخيرا بامر الله بالاحكام الفقهية المتعلقة على كل معاملة من هذه المعاملات. وانا اعتقد ان شاء الله طبعا لا يكفي لقاء واحد او لقاءين لمثل هذا الامر، خاصة ان انا اعتقد ان الوقت الذي بقي ليس بالكثير، ولذا فان شاء الله سنعرض لما ييسر الله عز وجل لنا. فهنعرض ان شاء الله الان لعناصر بطاقة الائتمان. عشان يكون في اصدار لبطاقة ائتمان لابد ان هي لا تصدر إلا بوجود العناصر التي سنعرض لها، أو أطراف هذه المعاملة اللي لابد تكون موجودة لإصدار بطاقة الائتمان. احنا انتهينا إلى أن بطاقة الائتمان لا يتم إصدارها إلا من خلال المنظمات العالمية. نقولنا دلوقتي اللي موجود عندنا الماستر كارد والفيزا كارد، المنظمتين دول هم اللي بيصدروا بطاقات الائتمان. لذلك هتلاقي بطاقة الائتمان يقول لك فيزا الاهلي او فيزا بنك فيصل او اسكندرية او ماستر كارد كذا، مفيش غيرهم. لكن اسم البنك اللي بيصدر الفيزا ده بيصدرها بتصريح من المنظمة. يبقى الفيزا او الماستر كارد دي المنظمة اللي بتصدر بطاقة الائتمان، وتحمل بطاقة الائتمان شعار المنظمة التي أصدرتها. يبقى عندنا أول شيء وأول طرف في بطاقة الائتمان، ولا يمكن أن تصدر بطاقة الائتمان إلا من خلاله، المنظمة التي تصدر بطاقة الائتمان وترخص للبنوك القومية والبنوك المحلية بإصدارها، وتنظم طبيعة التعامل وتداول. طبعا هذه المنظمات ساعدها ارتباط العالم بالشبكة العنكبوتية أو بالإنترنت، ساعدها مساعدة كبيرة. المعاملة اللي موجودة هنا في البنك مرتبطة بهذه المنظمة في الخارج، أي عملية قيد بتجريها هنا بتكون موجودة عند المنظمة في الخارج، وتقوم بإجراء يعني إجراءات وخطوات معينة سنعرض لها في حينها بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذه المنظمة بترخص للبنوك المحلية بإصدار بطاقة الائتمان التي تحمل شعار المنظمة. طب هذه البطاقة بتصدر إيه فائدة المنظمة؟ المنظمة بتحصل على عمولة محددة، لقاء إصدار البنك لهذه البطاقة. أضف إلى ذلك إن هذه المنظمة قد تمد هذه البنوك بالأجهزة التي تتم المعاملات ببطاقات الائتمان من خلالها، وقد تقوم بتأجيره. بتمد البنوك بالخبرة الإدارية وبالتدريب الفني اللازم لإجراء هذه المعاملات. يبقى ده أول عنصر من عناصر بطاقات الائتمان، وهو المنظمة التي تصدر هذه البطاقات سواء كانت الماستر كارد أو الفيزا كارد. العنصر الثاني هو المصرف أو البنك الذي يصدر هذه البطاقة بناء على تصريح صادر له من المنظمة العالمية. وهذا البنك اللي بيصدر البطاقة ويكون اسمه موجود عليها ويتم التعامل من خلاله، التاجر بيأتي إلى البنك بالفاتورة يقوم بتسديدها لهذا التاجر بعد أن يحصل على حصته من الخصم في هذه الفاتورة. يبقى البنك بيصدر الفيزا قد او عفوا بطاقة الائتمان قد يحصل على مبلغ مقابل إصدار الفيزا، وقد يصدر الفيزا بغير مقابل نقدي، لكن يتحقق له ربح بلا شك وبلا ريب، لأن هدف هذه البنوك هو الربح. طب إيه الفائدة اللي بتعود عليه؟ بيعود عليه أن العميل بيودع حساب عنده، أو أن العميل بيقوم بالشراء، فبالتالي بيحصل البنك على خصم من الفاتورة. فاتورة لو قيمتها 1000 جنيه، البنك بيسددش 1000 جنيه، بيسدد 900 للتاجر، ويحصل هو من العميل على 100%، فبالتالي بيحصل على فائدة. عندنا العنصر الثالث من عناصر بطاقات الائتمان، وهو الساحب أو العميل أو حامل البطاقة الذي يقوم بإصدار البطاقة من البنك أو المصرف المحلي. هذا الرجل الذي يحصل على بطاقة الائتمان لكي تغنيه عن حمل الأموال بأخطرها، ويقوم بالتعامل بواسطة هذه البطاقة بالكيفية التي سنبينها بأمر الله سبحانه، ثم بعد ذلك يقوم بسداد قيمة المشتريات، بيكون غالبا قبل مرور 4 أسابيع، وبعدها بيتم احتساب فوائد عليه في حالة التأخير. يبقى عندنا المنظمة، البنك المحلي اللي بيصدر الفيزا، اللي بيصدر البطاقة الائتمان. عندنا رقم 3، حامل البطاقة أو عميل البنك أو الرجل الذي تصدر بطاقة الائتمان لصالحه. عندنا العنصر التالي وهو التاجر، الرجل الذي يقوم بالبيع والشراء ويقبل أن يتعامل مع هذه البطاقة الائتمانية، يقبل يتعامل من خلال الفيزا أو من خلال الماستر كارد، أيا كان البنك الذي يصدر البطاقة الائتمانية. يأتيه العميل يشتري منه، يقوم بتحرير الفاتورة من 3 صور، صورة للعميل وصورة يرسلها للبنك المحلي، وبيرسل أخرى إلى المنظمة بواسطة الشبكة العنكبوتية. هذا الرجل لا يحصل على ماله من العميل أو من حامل البطاقة، وإنما يرسل إلى البنك الذي يقوم بسداد ما يخص هذا التاجر من قيمة المشتريات مخصوما منه النسبة التي يحصل عليها البنك. الفاتورة ب1000، البنك بياخد 900 مثلا، بياخد 100 ويديله 900. طب ايه الفائدة التي تعود على هذا التاجر من هذه المعاملة؟ الفائدة تتمثل في كثرة المبيعات، الناس بتشتري بالنقود، وربما بتحسب معاه قد كذا بيشتريش اكتر منه، انما بواسطة الفيزا كما قلنا بتؤدي للصرف الاستهلاكي. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية منعت استخدام بطاقات الائتمان، لأنها كانت تضع قيود على الائتمان، مش عايزة الإنفاق الصرفي، مش عايزة يبقى عندها طرف وعندها صرف في الإنفاق، ولذلك منعت بطاقات الائتمان. يبقى التاجر بيأتي الرجل إليه ويشتري، بتزيد المبيعات عنده، يبقى المنظمة بتستفيد أنها بتحصل على نسبة، فضلا عن الدعاية اللي موجودة. التاجر برضه المنظمة بتحقق ليه دعاية من وسط البنوك، إن محل فلان بيتعامل معها، فالكل يستفيد من وراء هذه المعاملة. عندنا في البطاقات لابد من سقف معين للبطاقة، لا يمكن أن تزيد المعاملة عنه. يعني الرجل هذا له سقف ائتماني لمبلغ كام، ما يطلعش البطاقة مثلا يجي يشتري ب100,000 جنيه ونبحث عنه بعد ذلك فلا نجده، وإنما تكون المعاملة في حدود مالية معينة. يبقى البطاقة دي قيمتها 1000 جنيه، 2000 جنيه، 3000، 5000، 10000، حسب ملاءة العميل وحسب قدرة العميل المالية، فتصدر له هذه البطاقة. لذلك بنجد في مجال العمل يقول لك البطاقة الفضية والبطاقة الذهبية والبطاقة البلاتينية والبطاقة الماسية، حسب ملاءة الناس يتم إصدار البطاقة لهم. عندنا أيضا مدة صلاحية، ودي من عناصر بطاقة الائتمان، مدة صلاحية لهذه البطاقة. هل البطاقة دي صالحة مدى الدهر، أم أن لها مدة معينة ولابد من تجديدها بعد هذه المدة؟ طبعا لابد لها من مدة معينة. يبقى هذه هي عناصر بطاقة الائتمان: المنظمة، البنك المحلي حامل البطاقة أو الذي تصدر لصالحه، التاجر الذي يقوم ببيع السلع لهذا الرجل دون أن يحصل على مقابلها، وإنما يأخذ المقابل من البنك مخصوما منه نسبة لهذا البنك. من عناصر البطاقة أيضا السقف الائتماني الذي لا يجوز أبدا أن يتم البيع والشراء متجاوزا هذا السقف الائتماني. من عناصر البطاقة المدة التي تسري خلالها هذه البطاقة. طيب كيفية إجراءات إصدار البطاقة والتكييف الذي القانوني لهذه المعاملة من الإجاب بالنظر للإجاب والقبول. بالنسبة لإجراءات إصدار بطاقة الائتمان، العميل بيقدم طلب إلى البنك يطلب فيه إصدار بطاقة ائتمان من نوع معين وبسقف ائتماني معين، عايز بقى فضية، عايز بلاتينية، ماسية، زي ما عايز، ويقدم الطلب إلى البنك. وطبعا بحسب ملاءة العميل، بحسب رصيد العميل، بالاعتبارات اللي بينظر إلى البنك بيكون إصدار هذه البطاقة. طبعا لابد البنك اللي بيذهب إليه العميل يكون مرخص له من قبل المنظمة، سواء الماستر كارد أو الفيزا كارد، لابد يكون مرخص ليه بإصدار بطاقات الائتمان. المصرف بعد ذلك بعد ما يتأكد من صحة توقيع العميل، من كتابة رصيد العميل، رصيده في الحساب قد إيه، الملاءة بتاعته قد إيه، أو ما كانش ليه حساب بيفتح حساب ويحط مبالغ مالية فيه، ياخد الإجراءات بتاعته، بيصدر البطاقة ويقوم بتسليمها للعميل. طبعا قالوا النموذج توقيع، وغالبا ما يكون نموذج التوقيع ده موجود على الفيزا، على البطاقة الائتمانية بيتحط معاه الصورة بتاعت البطاقة، بتاعت الصورة الشخصية للعميل، إلى غير ذلك من البيانات اللي بتكون بحروف نافرة أي بحروف بارزة على البطاقة الائتمانية. طيب تسليم البطاقة للعميل، بالنسبة لي تسليم البطاقة للعميل ده بيعتبر القبول في القانون الأمريكي. القبول يعني ايه؟ قال لك العميل قدم طلب، ده إجاب، سلمت البطاقة ده القبول. لو راح استخدم البطاقة واشترى سلع ولم يسدد ثمنها ومالوش رصيد، البنك ملزم بالسداد عنه، يعني ده القبول، وياخد الإجراءات القانونية ضده. بالنسبة للقانون الإنجليزي بيعتبر إن عرض البنك لخدمة البطاقة هذا هو الإجابة، أما تقدم العميل بالطلب فيعتبر إن هذا هو القبول. فده الفرق بين القانون الإنجليزي وبين القانون الأمريكي، إن القانون الإنجليزي اعتبر الطلب اللي البنك، الإعلان اللي البنك بيعمله عن وجود بطاقات ائتمانية لديه، إن ده إجاب صدر للكافة. أما الطلب الذي تقدم به العميل فهذا هو القبول، يبقى ينبغي أن يصدر له البطاقة ولا يجوز أن يمتنع البنك عنها بغير مبرر. كيفية التعامل، التعامل بها بيتم إزاي؟ العميل بياخد أو حامل البطاقة بياخد البطاقة، يذهب إلى محل من المحلات المدرجة اللي هي بتتم وتقبل التعامل مع المصارف من خلال المنظمة بواسطة هذه البطاقات الائتمانية، بيروح يشتري الأشياء اللي هو يرغب فيها، وبعد ذلك بيتقدم ببطاقة الائتمان. بطاقة الائتمان هذه لابد أن تكون سارية، لابد أن بطاقة الائتمان تكون سارية، يعني ما ينفعش تقدم بطاقة ائتمان انتهت المدة بتاعتها والتاجر يقبلها، لابد ان بطاقة الائتمان هذه ما تكونش في القائمة السوداء، القائمة السوداء اللي اشترى قبل كده والبنك دفع عنه وفاتت المدة اللي هي المهلة، سواء كانت 25 يوم 30 يوم اكثر اقل، يا غالبا بتبقى بين 28 24 و30، ما قامش بالسداد للبنك والبنك اتخذ اجراءات ضده وما فيش فايدة، بينزلوه في القائمة السوداء، لا يقبل احد ابدا التعامل معه، والنت أو الشبكة العنكبوتية بتيسر ذلك لهذه البنوك. مجرد ما يذهب إلى تاجر يفاجأ بتحذير صادر على الجهاز، لأنه مربوط كله بالشبكة العنكبوتية وموجود رقم الفيزا واسم صاحبها وكل بياناتها، انها محظور التعامل معها. بيقوم يصادرها التاجر وبيحصل على $100 كما جرت العادة بذلك عن تسليم هذه البطاقة التي يحظر العمل بها. يبقى البطاقة إذا كانت مرفوضة، إذا كان تاريخ سريانها انتهى، إذا كانت في القائمة السوداء، لا يمكن يتعامل معها. طيب إذا كانت البطاقة سارية وليس هناك ممانعة في المعاملة مع هذا الرجل، فكيف تتم المعاملة بواسطة بطاقات الائتمان؟ هذا ما نعرض له بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل، لنبين كيفية المعاملة من خلال بطاقات الائتمان، ونبين بأمر الله سبحانه التكييف الفقهي لهذه المعاملات بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه البيوع تعالى الله حافظه.